بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال المفسر رحمه الله تعالى في قول الله تبارك وتعالى: والذي نزل من السماء ماء بقدر حاجتكم إليه ولم ينزله طوفانا فأنشرنا أحيينا به بلدة ميتا كذلك مثل هذا الإحياء تخرجون من قبوركم أحياء. والذي خلق الأزواج الأصناف كلها وجعل لكم من الفلك السفن والأنعام كالإبل ما تركبون حذف العائد اختصارا وهو مجرور في الأول أي فيه منصوب في الثاني لتستقروا على ظهوره ذكر الضمير وجمع الظهر نظرا للفظ ما ومعناها ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين مطيقين وإنا إلى ربنا لمنقلبون لمنصرفون. وجعل
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمات من سورة الزخرف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا. قدم الكلام الأول هذه الآية وأنه يحتمل ما قال المؤلف رحمه الله أن المراد بقدر يعني بقدر حاجتكم وليس بأكثر لئلا يكون طوفانا مهلكا وليس بأقل فلا تحصل به المنفعة، فيحتمل المراد بهذا أن السياق في مقام الامتنان، ولا يمنع أيضا أن يدخل فيه العموم وأنه ما من مطر إلا بقدر سواء كان كثيرا أو قليلا، حتى الطوفان فهو بقدر، وكذلك إذا قل المطر ونزل قليلا أقل من حاجة العباد ولم يكتفوا به فهو أيضا بقدر، لكن السياق في مقام يعني يدل على أنه في مقام الامتنان، فذكر الله جل وعلا أنه ينزل مطرا بقدر الحاجة فلا يحصل به الضرر ويحصل به الكفاية. يقول جل وعلا: فأنشرنا أي أحيينا به بلدة ميتا. هنا سؤال، يقال بلدة مؤنث وميتا مذكر، فوصفها بوصف مذكر فمتبادر بلدة ميتة، فما هو وجه مجيء الصفة مذكر والموصوف مؤنث؟ هذا هو السؤال، فمن يجيب عليه؟ السؤال مفهوم، لما فهم السؤال يقول ما فهمت حتى ما يضيع الوقت. نعم، الناس يعني المطر يحيي الناس، أحيينا به أو يحيون يعني بوجود طعامهم وكذا. لا، هذا الظاهر ما هو واضح. فأحيينا به بلدة ميتا يعني ميتا صفة للنبات، النبات مو موجود، النبات ليس موجودا حتى يوصف بالموت لأنه ما في نبات قبل المطر.
طيب، على تأويل البلاد،
البلد
على معنى بلدة،
هذا كثير في القرآن، لأنه يأتي الشيء بلفظ المؤنث مثلا وهو معناه مذكر فيقال بلدة ويقال إيش بلدا، يقال بلدا، فهو وإن جاء مؤنث لكن معناه مذكر، هذا بلد، هذه مدينة، هذه بلدة، فيطلق عليه التذكير والتأنيث. فإذا جاء الوصف مخالفا لللفظ فإنه باعتبار المعنى، فأحيانا يأتي الوصف مراعيا لللفظ وأحيانا يأتي مراعيا للمعنى، وليس فيه إشكال، لأن المعنى هذا اللفظ إن جاء مؤنثا لكنه بمعنى التذكير، ويطلق عليه لفظ المذكر ولفظ المؤنث، فأحيانا يأتي الوصف مراعيا لللفظ وأحيانا يأتي مراعيا للمعنى. وله أيضا شبيه مثال آخر سيأتي بعد قليل إن شاء الله. كذلك تخرجون، أي مثل ذلك، كذلك أي مثل ذلك الإخراج، إخراج النبات تخرجون. ما هو وجه الشبه بين الإخراجين، إخراج النبات وإخراج الأجساد؟ وجه الشبه بينهما، وجه الشبه واضح، لكن فيه يعني من يجلي الشبه. الله تعالى قال كذلك أي مثل ذلك تخرجون، فمن يجلي الشبه بين الأمرين؟ أريد يعني الحب توضع البذرة في الأرض ويأتيها الماء من السماء فتنبت، من أين تأخذ هذا الزيادة التي زادت؟ من أين تأخذها؟ لأنها كانت حبة صغيرة فصارت شجرة كبيرة، من أين أخذت هذه الزيادة؟ من الماء والأرض، من الماء والأرض. فإذا هذا الآن نبات، النبات بذرة صغيرة في التراب ينزل عليها المطر فتكبر تنبت وتحيا وتصير شجرة خضراء جميلة يانعة. طيب وإحياء الموتى، هل في بذرة وفي مطر؟ أيوة، الخرزة، آخر الخرزات هذه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تأكلها الأرض، أنها تبقى مهما بقي الجسد كله يفنى ما عدا أجساد الأنبياء، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فتبقى خرزة وهي عجب الذنب، يعني آخر الخرزات التي في الظهر، هذه ما تبلى بإذن الله، تبقى مهما بقي الجسد، ومنه يركب الخلق. إذن هذه الخرزة بمثابة البذرة، وهي موضوعة وين؟ في الأرض في التراب، ينزل عليها المطر. ما هو المطر اللي ينزل؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المطر ينزل من السماء، هذا في الصحيحين، وجاء في بعض الروايات أنه كمئي الرجال، لكن هذه الرواية اللي أعرفهم فيها شيء من الضعف. فينزل هذا المطر من السماء فتنبت الأجساد كما ينبت النبات تماما، بذرة في الأرض وهي هذا العظم خرزة في التراب، ينزل المطر من السماء نفس المطر، لكن صح الحديث أنه كمني الرجال، ثم تنبت الأجساد كما ينبت البقل يعني النبات. واختار البقل ولم يقل النبات، لماذا؟ مراعاة لإيش؟ سرعة النبات، لأن البقول سريعة النبات، لو بذرت مثلا يعني بصلا أو بذرت شيئا من الشعير أو مع القمح ونحو ذلك فإنه ينبت نباتا سريعا أسرع من النباتات الكبيرة، هذه تسمى البقول، هذه سريعة النمو سريعة النبات. فكذلك الذي تنبت كما ينبت البقل بنزول هذا المطر، تنبت بإذن الله حتى تتم. فإذا تمت الأجساد نفخ في الصور فتطايرت الأرواح فذهبت كل روح إلى جسدها فقاموا بإذن الله كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فإذا الشبه واضح تماما بين نبات النبات وبين أحياء الموتى، كذلك تخرجون. ثم بين جل وعلا أيضا مزيدا من عظمته وقدرته جل وعلا، قال والذي خلق الأزواج كلها، فالله تعالى خلق من كل شيء زوجين، خلق الأزواج كلها من الإنس من الجن من الدواب من الحشرات من الطيور حتى من الجمادات من النباتات الذكر والأنثى، وخلق الأزواج المتقابلة كالحلو والمر، وخلق البرد والحر والليل والنهار الشمس والقمر ونحو ذلك، خلق الأزواج كلها. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، الفلك هو السفن، فسر بالسفن، جعل لكم من الفلك فسر بالسفن. والأنعام معروفة يا الإبل، لكن هل يدخل فيها الخيل والحمير؟ المعروف أن الأنعام هي الأنواع الثلاثة، الإبل والبقر والغنم، فإذا جعلنا الأنعام هي الأنواع الثلاثة هذه، فالمراد به الإبل خاصة، والحمير والبغال والخيل لا تدخل فيها، كما قال جل وعلا 8 أزواج من الضان 2 ومن المعز 2. وبعض المفسرين أدخل فيها أيضا الإبل، أدخل فيها الخيل والبغال والحمير تبعا، أدخل فيها تبعا لأنها تركب، لكن ظاهر يعني المعروف من كلمة الأنعام أن المراد بها بهيمة الأنعام وهي الثلاثة المعروفة، فيكون المراد بذلك الإبل. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. المؤلف قال ما تركبون، قال ما تركبونه، هذا العائد محذوف يحذف اختصارا، فجعل العائد الثاني ما مفعول به، والعائد الأول مجرورا. لو تعيد كلام المؤلف حتى نعلق عليه.
ما تركبون حذف العائد اختصارا، وهو
العائد هو الضمير، يعني ما تركبونه، هذا تقدير الكلام.
وهو مجرور في الأول.
وش الأول؟
لكم.
وجعل لكم من الفلك، من الفلك كيف مجرور؟ يعني التقدير ما تركبون فيه، لأن الفلك يدخل فيها وليس يركب فوقها، في الفلك كبيرة السفن يدخل فيها لأنها كبيرة فيدخل في داخلها. والثاني كمل،
وهو مجرور في الأول أي فيه منصوب في الثاني.
الثاني اللي هو الأنعام تركبونه، لأن البعير يركب عليه فوقه، تركبونه، والأول قدر فيه تركبون فيه، يعني أن الفلك كبيرة فاسلك فيها، كما قال جل وعلا لنوح فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. ثم قال جل وعلا لتستووا على ظهوره، أي خلق الله جل وعلا هذه الأنعام والفلك لأجل أن تستووا على ظهوره، أي لأجل أن تركبوه، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. هنا قال على ظهوره، جمع وإفراد، جمع وأفرد. المؤلف قال ذكر وأفرد، كذا عندك ذكر في الأول جمع
وجمع الظهر نظرا للفظ ما
يعني، ذكر المحشي الصاوي على الجنين قال الأولى أن يقول جمع وأفرد، يعني هذه المتقابلة. فهنا قال على ظهوره، ما قال على ظهره بالإفراد في الجميع، ولم يقل على ظهورها بالجمع في الجميع. فلماذا جمع وأفرد؟ جمع مراعاة ليش؟ جمع مراعاة للمعنى، لأن ما لفظها إيش؟ مفرد ومعناها جمع. هذا أيضا كما تقدم مسألة، وهذا مثال آخر لمراعاة اللفظ والمعنى، فأحيانا يراعى اللفظ وأحيانا يراعى المعنى وكله صحيح. فهنا لفظة ما مفردة والمعنى جمع، فهنا مرة راعى اللفظ ومرة راعى المعنى، قال لتستووا على ظهوره، ما قال على ظهره، لتستووا على ظهوره، جمع الظهر مراعاة لإيش؟ للمعنى، وأفرد الضمير مراعاة لللفظ. هذا يدل على جواز مراعاة، أنه يجوز أن يراعى مرة اللفظ ومرة يراعى المعنى، ولو جمعها في الجميع أو أفرد في الجميع لصح الكلام، لأنه يجوز مراعاة اللفظ ويجوز مراعاة المعنى. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، ذكر النعمة هنا معناه الشكر، أن يذكر النعمة بقلبه وأن يذكرها بلسانه، لأن الركوب على هذه الفلك والأنعام نعمة عظيمة، والله تعالى كرم بني آدم كما قال جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، فلا شك أن الركوب نعمة، فالله جل وعلا كرم هذا الإنسان وجعله يركب على هذا البعير الذي هو أقوى منه، ولو هاج عليه هذا البعير لما استطاع أن يسخره، لو توحش هذا البعير ولم يستسلم لمصلحة الإنسان لما أطاقه ولما استطاع أن يسخره، لكن الله جل وعلا سخره وجعله مذللا مسخرا، فيأتي هذا الطفل الصغير ويمسك بلجام هذا البعير الحيوان الضخم القوي الشديد، فيمسك بلجامه ويذهب به حيث شاء، وهذا البعير يطاوعه أينما ذهب به ذهب معه بدون أن يأنف من ذلك، لأن الله جل وعلا سخره لهذا. فلا شك أن هذه نعمة، كرم الله هذا الإنسان وخلق له هذه الأنعام وجعلها مذللة مسخرة لا تأنف ولا تأبى من الركوب والحمل، يحمل عليها ما شاء من المتاع ويركب عليها ويقضي حاجاته بدون أن تأنف، بدون جهد، بدون تعب، لأن الله جل وعلا ذللها وسخرها. فالواجب عليه أن يشكر هذه النعمة، لكن العجيب أن الإنسان إذا تعود على النعمة زال أثرها من قلبه إلا من رحم الله، لأنه تعود على ركوب هذا البعير، تعود على ركوب الخيل، على ركوب الحمير، على ركوب البغال، على ركوب الفلك السفن، على ركوب السيارات والقطارات والطائرات ونحو ذلك، وترى قلما يحس بهذه النعمة، لكن متى يحس إذا فقدها، إذا خربت السيارة وبقي يوم ويومين وثلاثة من السيارة عرف قيمتها وعلم أنه لا يستطيع أن يذهب ويأتي ويقضي مصالحه إلا بها، فهنا يعرف قدر النعمة، لكن مدامها موجودة يذهب بها أينما شاء ومتى شاء فإنه في الغالب أنه لا يحس بهذه النعمة. فلذا فإنه ينبغي الإنسان يتأكد عليه أن يذكر الله جل وعلا كلما ركب من أجل أن يحمد الله وأن يشكر هذه النعمة، يستشعرها بقلبه ويحمد الله جل وعلا كلما ركب وكلما تذكرها ويستعملها بطاعة الله، وبهذا يتم الشكر. لأن يعني هذه أركان الشكر الثلاثة: أن يذكر النعمة بقلبه، وأن يمتلئ قلبه حبا لله اعترافا وحبا، وأن يلهج بلسانه، وأن يستعمل هذه النعمة في طاعة الله جل وعلا. فإن استعملها في معصية الله كفر النعمة، إن لم يستشعر بقلبه كفرها، إن لم يحمد الله جل وعلا كفرها، فلا يتم الشكر إلا بهذه الأنواع الثلاثة. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه أنه لما قربت له دابة، أي علي رضي الله عنه، فإنه لما ركب قال بسم الله، فلما استوى على ظهره قال الحمد لله، ثم قال الحمد لله ثلاث مرات: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، وقال الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ثلاث مرات، وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل له: لما ضحكت؟ قال: لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما قلت ثم ضحك. فقلنا له: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: لأن الله تعالى يعجب من عبده إذا قال فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب أنت إلا أنت، فيقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا. فلا شك أن هذا مما يستحب ويسأل أن يقول الإنسان عند ركوب الدابة مع استشعار النعمة بالقلب، يعني إذا اجتمع اللسان والقلب تم له الشكر، ويستعملها أيضا في طاعة الله جل وعلا. وقوله قراءة هذه الآية إذا ركب، بعض العلماء قال إن هذه لا تقرأ إلا في السفر إذا أراد سفرا، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى الحج لما ركب دابته قال سبحان، كبر ثلاثا، وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى إلى آخره. فقال إن هذه الآية لا تقرأ إلا في السفر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الآية ثم دعا دعاء السفر، هذا دليل على أنها لا تقرأ إلا إذا أراد السفر. والصواب في هذه المسألة أنها تقرأ في السفر وفي غيره لحديث علي رضي الله عنه، فظاهره ليس فيه، ظاهره أنه ليس في السفر، أنه قربت له دابة فركب وقال ما تقدم بسم الله الحمد لله ثلاث مرات الله أكبر ثلاث مرات، ثم قال الآية ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ولم يذكر دعاء السفر. وهذا دليل على أنها تقرأ في الحالين، إذا في عموم الركوب وفي السفر أيضا، لحديث ابن عمر العموم حديث علي رضي الله عنه، والسفر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والآية عامة لتستوى على ظهوري ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. لكن بعض العلماء قال الآية فيها إشارة لأنها المراد بها السفر، يعني استنباط ولا ما فيه شيء صريح، فما وجه ذلك؟ من أين يستنبط أن الآية يراد بها السفر؟ هل في شيء يدل على هذا؟ نعم، ها؟ الاستواء ما يحصل في إذا أراد أن يذهب في البلد، ليركب البعير ليذهب في داخل البلد لقضاء حاجة هنا وهناك، يستوي على ظهر البعير ويذهب إلى حاجته أو السيارة أو نحوه. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، منقلبون يعني راجعون. وش وجه الربط؟ يعني قال تذكر بسفر الدنيا سفر الآخرة، وهذا له نظائر في القرآن، أنه إذا ذكر شيء من أمر الدنيا عقب بذكر أمر الآخرة من أجل أن يتذكر العبد وأن يكون على ذكر دائما. مثل إيش؟ ها؟ وتزودوا، هذا زاد الدنيا، ثم ذكر زاد الآخرة، فإن خير زاد التقوى، معلوم أن التقوى زاد الآخرة. في مثال آخر، ولباس التقوى ذلك خير، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لكن نقول حتى لو يعني كانت الآية، حتى لو قلنا أن الآية فيها إشارة إلى السفر، نقول لا يمنع أن تكون في السفر وفي غير السفر لحديث علي رضي الله عنه، وهذا واضح ما في إشكال. قوله وما كنا له مقرنين، وما ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه، ذكر النعمة هو الحمد الذي جاء في حديث علي رضي الله عنه، إذا ركع بسم الله ثم إذا استوى قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مش مناسبة الحمد، مناسبته واضحة. التكبير مش مناسبته؟ ها؟ الارتفاع، أنه جاء في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فإذا صعدنا كبرنا، أن الإنسان إذا ارتفع أحس بالعلو فقد يدخله الكبر، فيتذكر أن الله أكبر منه وأن الله أعلى منه، فيستكين ويتواضع لله جل وعلا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، يعني أهل الإبل. فالإنسان إذا ركب بعيرا وارتفع فإنه قد يشعر بشيء من الكبر، فيكسر نفسه بأن يتذكر أن الله أكبر منه وأن الله أعظم منه وأعلى منه. ولذلك يسن أن الراكب هو الذي يسلم على الماشي من أجل أن يتواضع، لأنه في مظنة العلو والارتفاع، فيسن له أن يتواضع. طيب قوله ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا، أي ذل له، سبحان الذي سخر لنا هذا، لأن هذا يحتاج إلى قوة وقدرة، فيسبح ربه جل وعلا ينزهه عن النقص، وأنه جل وعلا موصوم بصفات الكمال، ومن جملة الكمال قدرته جل وعلا على تدبير هذا الخلق العظيم، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، خلقها ضخم عظيم. وما كنا له مقرنين، معنى مقرنين يعني مطيقين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، أي ما كنا لنطيق الركوب عليه، والتصرف فيه أولى أن الله جل وعلا سخره. فلا شك أن من قال هذا من قلبه فقد شكر نعمة الله، لأنه حمد الله، حس بقلبه ثم حمد الله بلسانه واعترف لله بالفضل، وأنه عاجز عن تسخير هذا المخلوق القوي لولا أن الله جل وعلا سخره. ثم بعد ذلك لما شرع في سفر الدنيا تذكر سفر الآخرة فأقر به وأقر برجوع إلى الله جل وعلا، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي راجعون بعد الموت. في سؤال كيف إذا ركب دابته وصاحبه ملك؟ ما أدري والله، ما أعرف، ما مر معي، لكن ورد إنه إذا خرج يعني عموما من بيته وقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت، ويتنحى الشيطان عنه، وهذا يدل بمفهومه هديت وكفيت ووقيت ويتنحى الشيطان عنه، فيلقى الشيطان شيطانا آخر، أو يلقى الشيطان شيطانا آخر فيقول له أي الآخر يعني يسأل لماذا تركت هذا ولم تلزمه، قال ما ظنك برجل قد هدي وكفي ووقي، فالشيطان ييأس منه يتخلى عنه إذا ذكر الله عموما سواء في الركوب أو في غيره ذكر الخروج. لا ما أظهر ما أعرف المقرنين يعني مطيقين، معنى الثاني ما أذكر مالف المطيقين.
وجعلوا له من عباده جزءا، حيث قالوا الملائكة بنات الله لأن الولد جزء من الوالد، والملائكة من عباده تعالى. إن الإنسان القائل ما تقدم لكفور مبين بين ظاهر الكفر، أم بمعنى همزة الإنكار والقول مقدر، أي أتقولون اتخذ مما يخلق بنات لنفسه وأصفاكم خصكم بالبنين اللازم من قولكم السابق فهو من جملة المنكر. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا جعل له شبها بنسبة البنات إليه، لأن جعل له شبها بنسبة البنات إليه لأن الولد يشبه الوالد. المعنى إذا أخبرهم أحدهم إذا أخبر أحدهم بالبنت تولد له ظل بالبنت تولد له ظل صار وجهه مسودا متغيرا تغير مغتم وهو كظيم ممتلئ غما، فكيف ينسب البنات إليه تعالى عن ذلك؟ أو همزة الإنكار وواو العطف بجملة، أي يجعلون لله من ينشأ في الحلية الزينة وهو في الخصام غير مبين مظهر الحجة غير مبين مظهر الحجة لضعفه عنها بالأنوثة. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا أحضروا خلقهم، ستكتب شهادتهم بأنهم إناث ويسألون عنها في الآخرة فيترتب عليهم العقاب. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، أي الملائكة، فعبادتنا إياهم بمشيئته فهو راض بها، قال تعالى ما لهم بذلك المقول من الرضا بعبادتها من علم، إن ما هم إلا يخرصون يكذبون فيه فيترتب عليهم العقاب به. أم آتيناهم كتابا من قبله، أي القرآن، بعبادة غير الله فهم به مستمسكون، أي لم يقع ذلك، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة ملة وإنا ماشون على آثارهم مهتدون بهم، وكانوا يعبدون غير الله. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها منعموها مثل قول قومك إنا وجدنا آباءنا على أمة ملة وإنا على آثارهم مقتدون متبعون. قال لهم أتتبعون ذلك ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به أنت ومن قبلك كافرون. قال تعالى تخويفا لهم فانتقمنا منهم أي من المكذبين للرسل قبلك فانظر كيف كان عاقبة المكذبين.
هذه القضية من القضايا الكبار في كتاب الله جل وعلا لأنها هي أساس التوحيد، فمن نسب لله جل وعلا ولدا أو شريكا فقد كفر به وأشرك معه غيره جل وعلا. لا شك أن هذه القضية من القضايا الكبار التي كثر طرقها في كتاب الله جل وعلا، ورد الله تعالى على هؤلاء الطوائف من اليهود ومن النصارى المشرك العرب. اليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله، ومشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله. فكثر في كتاب الله جل وعلا التعرض لهذه القضية الكبرى، أنه لا يستقيم، لا تستقيم نسبة الولد لله جل وعلا مع عبادته والإقرار به ربا وإلها جل وعلا. هذا كفر بالله تبارك وتعالى وتنقص له، لأن نسبة الولد فيها عدة محاذير لا تليق بالله جل وعلا. فأولا نسبة الولد لله تنفي التوحيد من أصله، لا يمكن يجتمع التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة مع نسبة الولد، مستحيل أن يجتمع الأمران لأنهما ضدان. فكيف ذلك؟ ما هو وجه عدم اجتماع التوحيد مع نسبة الولد؟ الجواب واضح. نعم. طيب لو قالوا لا ننسب ولد ولا نعبد الولد، مثلا جدال، قالوا ننسب الولد ولا نعبد الله، لكن نثبت الولد ولا نعبد إلا الله، لو قالوا هكذا جدالا، ولا هم يعني يعبدون من جعلوه ولدا، لكن لو ادعوا ذلك فهل أيضا يعني تصح هذه الدعوة أم أنها دعوة باطلة ولو قالوها الواحد؟ لأن الولد جزء من الوالد شبيه به من جنسه وليس من جنس آخر، فعندما يقول جل وعلا وإلهكم إله واحد كيف يكون واحد وله جزء له ولد ثاني؟ فإذا هذا الإله ما دام أنه له ولد، الولد من جنس الوالد وليس عبدا له، لأنه لا يمكن يجتمع العبودية مع الولادة، مستحيل أن تجتمع العبودية. ولذلك إذا نسبوا الولد رد الله عليهم بأنه خالق كل شيء، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يشركون، بديع السماوات والأرض، وإذا سبحانه وتعالى عما يشركون بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. يعني ما دام خلق كل شيء فليس هناك ولد، لأن الوالد لا يمكن يكون مخلوقا للوالد، هذا شيء معروف. فإذا إذا جعل لله تعالى عن ذلك ولدا فإنه أبطل التوحيد ونقضه من أصله، سواء ادعى أنه يعبد الولد أم لا، لأن الولد من جنس الوالد فلا يكون الإله واحدا مع وجود الولد. هذا محذور. المحذور الثاني أن الولد يحتاج إلى إيش؟ إلى صاحبة. فمن نسب الولد لله جل وعلا فمعناه قول يتضمن نسبة الصاحبة، وسماه الله جل وعلا لهوا، النكاح له. لو أراد الله أن يتخذه ولو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، أن سماه لهوا وقول من لدنا فيها أقوال العلماء، منهم من قال من لدنا أي ممن خلقنا، لأنه ما في إلا مخلوق، فهذا يعني غاية ما يكون من الإبطال، لأن الأصل أن زوجة الشخص من جنسه وليست مخلوقة له، من جنسه، فالإنسان يتزوج من البشر والجن من الجن والبهائم من البهائم، فلا بد تكون الزوجة من جنس الزوج، فلا يحصل السكن من جنس آخر. فالله تعالى بيّن أن كل ما في الوجود مخلوق، وليس هناك شيء يماثله جل وعلا، فكيف يتخذ؟ لكن لو قدر أنه اتخذ صاحبة لهوا اتخذناه من لدنا، أي ممن خلقنا، من عندنا ممن خلقنا، لأنه ما فيه إلا مخلوق، وما دام أنه لا يليق المخلوق بالخالق فمعناه أنه غير موجود، فهذا يعني تنزل مع الخصم في إبطال تلك الدعوة، لأنه معلوم مستقر عند العقلاء أن الزوجة لا بد أن تكون من جنس الزوج، ولا يمكن أن يأخذ يعني أن يتزوج من غير جنسه. الله تعالى بيّن أنه لا يوجد في الكون إلا خالق ومخلوق فقط، فليس هناك إلا خالق. فلو يعني لو قدر على سبيل الفرض والتنزل مع الخصم أنه اتخذ صاحبه أو لهوا مراد به الزوجة، لاتخذه من عنده من خلقه، لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، فهذا يبطل هذه الدعوة من أصلها. وفي قول آخر في هذه الآية لاتخذناه من لدنا، أي اتخذناه من عندنا سرا فلم نطلعكم عليه، ذكر السعدي رحمه الله في تفسيره، ولا أدري هل له سلف فيها أم لا، لكن ذكر هكذا، قال لاتخذناه من لدنا أي من عندنا سرا عنكم، لأنه له، والله لا يليق بالله جل وعلا، فلو قدر أنه اتخذه، لو قدر أنه اتخذه لم يخبركم به، لاتخذناه من لدنا أي من عندنا فلم نخبركم به، لأنه ليس، لأنه لا يليق بالخالق. فلو قدر، هذا أيضا ما بتنزل مع خصم، لو فرض أنه جل وعلا اتخذ صاحبه وهو له، لا اتخذه من عنده فلم يخبركم به، لأنه ليس من صفات الكمال، فكيف عرفتموه؟ الله تعالى ما أخبركم، لو قدر أنه اتخذ صاحبه لم يخبركم أصلا، فكيف زعمتم أنه اتخذ صاحبه وعلمتم بذلك؟ فهذا أبلغ في أيضا الرد عليهم. فالمقصود أن هذه المحاذير، الأول أن نسبة الولد ينفي التوحيد تماما، أن الولد مثيل لوالده، فلا يبقى في الكون إله واحد، يكون اثنان، يكون اثنين، إذا له ولد ثاني يكون ثلاثة، وهكذا. ولذلك النصارى التزموا ذلك وجعلوا الآلهة ثلاثة، أنهم جعلوا الآلهة الله ومريم وعيسى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فجعلوا الآلهة ثلاثة. قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال تعالى لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فالثلاثة الله وعلى زعم الباطل ومريم وعيسى عليه السلام. إذن هذا المحظور الثاني، نسبة الصاحبة لله جل وعلا، وهذا لا يليق به. المحظور الثالث أن الإنسان يريد الولد، لماذا؟ لنقصه وحاجته للولد، حاجته من جهة اللذة يستمتع بالولد، والأنس يأنس به، والنفع ينفعه في الغالب بالخدمة والنفقة إذا احتاج إليه، وكذلك يحمل نسبه لأنه يموت، فيحب أن يكون له ولد ذكر يحمل نسبه يبقى ذكره بعد موته، والله جل وعلا غني عن العالمين ليس بحاجة إلى أحد جل وعلا. فنسبة الولد لله هذا من أعظم ما يكون من التنقص من الله تبارك وتعالى، هذا من حيث هو، فكيف إذا جعل بنتا؟ هذا أعظم وأعظم، ولذا فإن الله جل وعلا رد عليهم بهذا الرد وهذا التوبيخ الشديد والوعيد العظيم، فقال جل وعلا وجعلوا له من عباده جزءا، من عباده هذا الآن يبطل دعوى الولد، لأن الولد لا يمكن يكون عبدا. وذلك الفقهاء يقولون إن الشخص إذا اشترى ولده، إذا ملك ولده عتق في الحال بدون عتق. وجاء في حديث لكن قال استفاد من القرآن أيضا، لأن الله تعالى نفى اجتماع الولادة مع الملك، فأثبت جل وعلا وخلق كل شيء، قوله خلق كل شيء يبطل الولادة، لأن الولد لا يمكن يكون مملوكا، هذا تناقض. فعلم من هذا أنه لا يمكن أن تجتمع الولادة مع الملك. فمن اشترى ولده من ملكه عثق عليه في الحال بدون عتق. لو قدر أن شخص وجد ولده يباع في السوق فاشتراه، هل يملكه؟ الجواب لا، يعتق في الحال. ورد حديث في السنن يقول عليه الصلاة والسلام من ملك ذا رحم حر، من ملك ذا رحم محرم فهو حر. يعني بينه محرمية، لو قدر أن هذا رجل وذكر هذا أنثى يكون بينه محرمية فهو حر، يعني حر في الحال ما يحتاج إلى عتق. فإن قال يشكل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هنا قال فيعتقه، وإذا قلنا أنه يعتق في الحال فلا حاجة لعتقه، فكيف قال فيعتقه؟ لأنه بمجرد الشراء يعتق. فهذا الحديث يدل على أنه يعني يحتاج إلى عتق. فالجواب على هذا كما ذكر العلم أنه يعني بالنظر إلى نيته، أنه نظر إلى قصده، أنه اشترى أباه من أجل أن يعتقه لا من أجل أن يستعبده فعتق بدون اختيار، لا، كان مختارا للعتق، كان اشتراه برا به من أجل أن يعتقه فاشتراه فنفذ العتق، مع أن العتق واقع على كل حال، لكن هذا بالنظر لنيته وقصده، وأنه بهذا يجزي والده، بخلاف من اشتراه بدون نية العتق فلم يعتقه لأنه ما يريد العتق فعتق عليه بدون اختياره، فإنه لا يحصل له هذا الأجر. فإذا هذا الحديث بالنظر إلى قصد الفاعل، قصد الولد، وأنه اشتراه من أجل العتق، وإن في الحكم الشرعي أنه بمجرد الشراء يعتق عليه في الحال ولا يملكه ولا لحظة واحدة. وجعلوا له من عباده جزءا، هذا دليل على أن الولد جزء من والده، فلا يمكن يكون عبدا، فلو كان لله ولد لصار إلها، تعالى الله عن ذلك. إن الإنسان لكفور مبين، فبين جل وعلا أن هذا القول كفر، وأنه كفر بين ظاهر لا إشكال فيه. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاك، أم هذه معروف أنها تأتي تسمى أم المتصلة وأم المنقطعة، أم المتصلة التي تأتي بين أمرين ليساوى بينهما، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه أم المتصلة التي تسوي بين مذكورين، هذه تسمى المتصلة ومعناها واضح، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه متصلة ومعناها واضح أنه تسوي بين المذكورين التي دخلت بينهما. وأما إذا جاءت وليس فيه مذكوران متوازنان فإنها تسمى أم المنقطعة، وهي تقدر ببل والهمزة للإضراب، فيكون في إضراب عن الكلام الأول وشروع في كلام آخر. أم اتخذوا بمعنى بل اتخذوا، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، هذا الآن توبيخ خاص. أولا بين جل وعلا أنه لا يمكن يكون له ولد من الأصل، ثم يبين جل وعلا يقول يعني ألا يكفيكم نسبة الولد لله وهذا التنقص، لم تكتفوا بهذا على عظم وشنعته حتى جمعتم معه رزية أخرى وجعلتم هذا الولد بنتا، ولا شك أن البنت أنقص من الذكر، الأنثى أنقص من الذكر، وليس الذكر كالأنثى كما قال جل وعلا عن مريم عن أم مريم. ثم قال جل وعلا أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، يعني هل يمكن أنه يتخذ البنات ويصفيكم أيها البشر الضعفاء بالبنين فتكون حالكم أحسن من حاله، هذا شكل في غاية ما يكون من التنقص لله والشناعة. ثم قال جل وعلا مبينا كراهيتهم للبنات، وهذا فيه تشنيع عليهم، إذا كنتم تكرهون البنات إلى هذا الحد فكيف تجترون على نسبتها لله جل وعلا. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. البشارة هي الخبر الذي يباشر الشخص، الخبر المباشر، وهي تأتي يعني أصل البشارة هي الخبر المباشر الذي يباشر الشخص، وهي تأتي في الخير والشر. وأما من قال البشرى أن الأصل فيها أنها في الخير خاصة، وأنه يقال بشرى بالنسبة للشر أن هذا من باب التحكم، فهذا القول في نظر. والصواب أن البشرى هي الخبر الذي يأتي الشخص مباشرا، يأتيه مباشرة بأي شيء كان، سواء كان خيرا أو كان شرا. وقد كثرت النصوص التي يطلق فيها البشارة على الأمور السيئة والمكروهة، فبشرهم بعذاب أليم، وهذا كثير في القرآن، يبشر بعذاب أليم يعني أخبرهم خبرا مباشرا بالعذاب الأليم. فهي على ظاهرها تأتي بشرى سواء كان في خير أو شر. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، أي صفة، المثل المراد به الصفة، لأنه وصف الله جل وعلا بهذه الصفة، وصف الله بأن له ولدا وجعلوه بنتا، جعلوا الملائكة بنات الله تعالى، بنات الله تعالى الله عما يصفون. بما ضرب للرحمن مثلا ظل، أي صار وجهه مسودا، أي تغير وجهه واسود من سوء ما بشر به من شدة الخزي والعار. ولا شك أنه من أمر الجاهلية، وأنه لا يجوز الإنسان أن يشابههم، بل إذا جاءه بنت فليحمد الله وليفرح وليستبشر وليتذكر قوله عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء أنا وهو كهاتين. فالبنات تجارة في الآخرة. الإنسان لماذا يكره البنت؟ لأنه يريد النفع الدنيوي وليس عنده احتساب، فيكره البنت لأنها لا تنفع كنفع الولد فيكرهها، وقد يكون فيها مضرة من جهة العار ونحو ذلك، فنفعها قليل وضررها كثير، أو ضررها على الأقل محتمل، فلذلك يكرهون البنت، لأنهم يحتاجون الأولاد في الكسب وفي الحروب يقاتلون معهم، فإذا كثر أولاد الشخص الذكور قوي جانبه وهابه الناس، وإذا احتاج اكتسبوا وعانوه فيكون عنده يعني اطمئنان وأمان بوجود هؤلاء الأولاد، أنهم لن يفتقر في الغالب وعنده هؤلاء الأولاد. هذا كله ظن، وهذا مذهب الجاهلية الذين لا يرجون الله ولا يرجون الدار الآخر. أما المؤمن فإنه يحمد الله ويفرح بالبنات ويجتهد في تربيتهن، يرجو الأجر من الله جل وعلا. وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه، أي أصبح أو صار وجهه مسودا وهو كظيم، أي ممتلئ غيظا وغما بسبب هذه البشرى. ثم قال جل وعلا: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني هل يستوي هذا مع الذكر؟ الجواب لا. يبين جل وعلا أنهم نسبوا له الأردأ والأقل من الجنسين. ما هو وجه النقص الآن في هذه الآية بالنسبة للبنت؟ أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. بين جل وعلا نقص المرأة من جهتين في هذه الآية. الجهة الأولى أنها تنشأ في الحلية، لماذا تحل المرأة والرجل لا يحل؟ جبرا لنقص الخلقة، هذا ظاهر الآية، أن لما كانت ناقصة خلقة في شكلها الظاهر جبر هذا النقص بالحلية من الذهب والحرير والزينة ونحو ذلك. أما الرجل فهي حرام عليه، فإنه يكتفي بكمال الخلقة، فالرجل لا يحتاج إلى تجميل، فهو جميل بخلق الله له، لا يحتاج إلى جمال، ولا يجوز أن يحلق لحيته، ولا أن يسفل ثيابه، ولا أن يتنعم، ولا أن يتشبه بالنساء بلبس ذهب أو فضة أو نحو ذلك، أو تضييق الثياب أو التخنث أو التكسر، كل هذا حرام عليه، لأنه يكتفي بجمال الخلقة التي خلق الله عليها. أما المرأة فخلقتها ناقصة، فتجبر هذا النقص بالحلية من الذهب والفضة ونحو ذلك والحرير ونحو ذلك. النقص الآخر وهو في الخصام غير مبين، هذا نقص في المخبر، الأول نقص في المظهر والثاني نقص في المخبر، فإن المرأة ضعيفة، والخصام والبيان يحتاج إلى أمرين، إلى قوة قلب شجاعة، ويحتاج إلى فصاحة لسان وقدرة على البيان. المرأة ليست كذلك، المرأة إذا حصل شيء بكت، ما عندها قوة قلب، أي مشكلة تلم بها تنفجر بالبكاء، فلا تستطيع أن تعبر عن نفسها ولا أن تدافع عن حقها في الغالب. قد يوجد بعض النساء عندها قوة، وقد تكون أقوى من الرجل في البيان والكلام والخصام وكذا، لكن الكلام على الأصل والغالب. فالمرأة إذا ناقصة مظهرا ومخبرا، جبر المظهر بالزينة والمخبر لا حيلة في جبره، فإنها ضعيفة القلب، ضعيفة عاجزة عن المحاجة والمخاصمة. وهو في الخصام غير مبين، أي في الجدال وفي الخلاف لا تستطيع أن تبين عما في قلبها لضعفها. ثم قال جل وعلا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هذه جريمة غير نسبة الولد، كونهم يسبون الملائكة وتنقصونهم ويجعلونهم إناثا، هذه بحد ذاتها جريمة سيسألون عنها، لأن الله تعالى لم يخلقهم إناثا، فهذا رجم بالغيب وتقول على الله وتنقص لهؤلاء الملائكة الكرام الذين مدحهم الله وأثنى عليهم في آيات كثيرة. ثم قال جل وعلا: أشهدوا خلقهم، يعني ما يتكلم إلا بعلم، إما بشهادة شيء رآه بعينه أو خبر موثوق، ما في غير هذا، إما برؤية أو بخبر صادق. فقال جل وعلا: أشهدوا خلقهم، هل أخبروا بشهادة، رأوا الملائكة بأعينهم أنهم إناثا فأخبروا؟ الجواب لا. ثم قال: ستكتب شهادتهم ويسألون. هذه الشهادة الآن الذي هو هذا القول الذي أطلقوا وتفوهوا به أنهم بنات الله، أنهم إناث. ثم قال جل وعلا: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. هذه الآن رزية ثالثة، الرزية الأولى نسبة الولد لله، والرزية الثانية جعله بنتا، الرزية الثالثة نفس وصف الملائكة بأنهم إناث بغض النظر عن جعل بنات الله. الرزية الرابعة هنا قال جل وعلا: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، الغاية ما يكون من التبجح بالباطل، كلمة حق أريد بها باطل، لا شك أنه لو شاء الله قدرا لما أشركوا، هذا صحيح، لكن هل يلزم منه الرضا والمشيئة الشرعية؟ الجواب لا. هل يلزم من الإرادة الشرعية؟ لا، فهم احتجوا بالإرادة الكونية على الإرادة الشرعية، وهذا أبطل ما يكون من الاحتجاج. والله سبحانه وتعالى بين في كتبه وعلى ألسنة رسله في كل أمة أنه جل وعلا ينهى عن الشرك وأنه لا يرضى لعباده الكفر، بين هذا بيانا واضحا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن زعم أنه ما دام أن الشرك يقع والله قادر على أن لا يقع معناه أنه يرضاه، هذا أبطل ما يكون. صحيح يقع والله قادر على أن لا يقع، لكن من أين لك أنه يرضاه ما دام أنه وقع؟ هذه كلمة من أبطل الباطل، وذلك رد الله عليها في مواضع كثيرة من كتابه، لأن هذا من اللجاج ومن العناد ومن التمحل والمجادلة بالباطل، مع أن المجادل يعلم أنه باطل. كيف ذلك؟ كيف يعلم أنه باطل؟ أجيبه: لأنه علم أن الله نهى عنه في كتابه وعلى ألسنة رسله، وعلم أن الله تعالى عذب من أشرك، هذا لا يخفى عليهم، لأن الرسول أخبرهم عليه الصلاة والسلام بآيات كثيرة من القرآن بين لهم أن الله أهلك المشركين، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هل عندكم آية من القرآن أو خبر من الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل شيء يقع أن الله تعالى يحبه ويرضاه؟ أبدا، لا عندكم بهذا علم، بل العلم يبطله. فهذه القضية تكرر ذكرها في القرآن لأنها مجادلة بالباطل في أعظم شيء وهو الشرك، والله تعالى أبطلها كثيرا في كتابه. قال تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم، من لتأكيد النفي، ما لهم أي علم ولو كان قليلا، إنهم إلا يخرصون أي يرجمون بالباطل، أم آتيناهم كتابا من قبله، أي من قبل القرآن، وقيل من قبل الشرك الذي فعلوه فهم به مستمسكون. الجواب لا، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون، ليس عندهم إلا هذا القول الذي ليس عليه أثارة من علم. وبين جل وعلا أن هذا قد قاله من قبله، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، أي أي نذير، إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون، أتواصوا به بل هم قوم طاغون، تشابهت قلوبهم، لم يتواصوا به لكنهم انطلقوا من منطلق واحد وهو الكفر والعناد واللجاج. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية والسلامة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الملائكة، لا ظهر الملائكة لأن السياق فيه ما عبدناهم أي الملائكة.
الله أكبر الله.